بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. إخواني وأخواتي، رأيت من المناسب أنني أتكلم عن بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالصيام، وذلك نظرا لقرب دخول شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم شهر الصيام، وجعلنا الله وإياكم فيه من المقبولين. وأيضا رأيت من المناسب أنني أبدأ ببعض النوازل المتعلقة بالصيام، خاصة ما يتعلق بمفسدات الصيام. فهناك جملة من النوازل والأمور الطارئة يحتاج كثير من الناس معرفة الحكم الشرعي فيها، خاصة في مثل هذه الأزمنة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الصيام له مفسدات، اللي هي المفطرات أو المفطرات، وأصولها ثلاثة يأتيها المكلف عامدا: الأكل والشرب والجماع. هذه أصول المفطرات، هذه أصول المفطرات. هناك أشياء جديدة على الناس يحتاج الناس فيها إلى معرفة الحكم الشرعي، وهذا ما جعلني أبدأ هذا المجلس بذكر هذه النوازل الطارئة فيما يتعلق بمسألة الصيام، وهل هي من المفسدات. أولا، بالنسبة للقاح كورونا، يجوز للصائم أن يأخذ لقاح كورونا، وإذا أخذه في النهار حال الصيام فإنه لا يفطره ولله الحمد والمن، ولا يفسد عليه الصيام، لأن هذا اللقاح ليس هو في معنى الأكل وليس هو في معنى الشرب. ولذلك إذا أتيحت فرصة للمسلم أن يأخذ اللقاح في نهار رمضان فلا بأس بذلك ولله الحمد والمن. الثاني، ما يتعلق بالمسحة، مسحة اللقاح اللي يسميها الناس PCR، هذه أيضا لا تفطر، سواء أخذها عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، يأخذون عن طريق لعاب الفم. فمن احتاج إلى أخذ مسحة كورونا بين قوسين PCR فإن هذا لا يفسد عليه الصيام ولله الحمد والمن، سواء كان في الأنف أو كان مع الفم كما ذكرت قبل قليل. أيضا من المسائل التي يحتاجها كثير من الناس، لا سيما مرضى الربو عافانا الله وإياهم، ما يتعلق ببخاخ الربو. فهل بخاخ الربو يفسد الصيام إذا تناوله المريض؟ الجواب لا، الجواب لا. فمن أخذ بخاخ الربو في نهار رمضان، لا سيما الذين يعانون من الربو أو من المشاكل في الجهاز التنفسي، لا بأس عليهم وصومهم صحيح ولله الحمد والمنة، لأن هذا البخاخ نهايته الرئتين، هذا البخاخ نهايته الرئتين. ولو قال قائل بأنه قد ينزل إلى المعدة شيء منه، فإن هذا لا يضر لسببين. السبب الأول أن هذا ليس في معنى الأكل ولا في معنى الشرب، والثاني أن اليسير معفو عنه في الشريعة، اليسير معفو عنه في الشريعة. فالإنسان إذا تمضمض بقي شيء من آثار الوضوء في فمه وفي لسانه، وربما دخل ذلك إلى جوفه، وهذا معلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصائم أو ما نهى الصائم عن المضمضة ولا عن الاستنشاق، بل كما في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بمعنى أن في حال الصيام لا يبالغ، يعني لا يوصل الماء إلى الخياشيم، فيكفيه أن يدخل الماء إلى أنفه فقط. ولذلك بخاخ الربو سواء يعني أي نوع من الأنواع فإنه لا يفطر الصائم ولله الحمد والمن. الأمر الآخر ما يتعلق بقطرة الأنف، قطرة الأنف على نوعين: نوع بخاخ ونوع سائل. أما البخاخ فله حكم بخاخ الصدر، لأن من الناس من يعاني جيوب أنفية فيحتاج إلى هذه أو يحتاج إلى هذا البخاخ، فيتأذى مثلا إن لم يتناول هذا البخاخ ويتضرر، فيجوز للصائم أن يأخذ بخاخ الأنف، بخاخ الأنف وهي المعروفة البخة هذه أو بختين يجوز له. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بجواز بخة الفم لمرضى الربو فيعني الأنف من باب أولى، لأن الفم مدخل رئيس إلى الجوف، مدخل رئيس إلى الجوف، وأما الأنف فهو بديل وهو مدخل إلى الجوف لكن ليس بمثل ليس مثل الفم، ولذلك يجوز أخذ البخاخ في الأنف. أما القطرة وهي القطرة السائلة المعروفة فلا. لماذا؟ لأن القطرة هذه تسيل مع منفذ الأنف إلى الجوف، إلى جوفه يعني إلى معدته، ولذلك لا يتناول الصائم القطرة إلا إذا كان مريضا وأفطر فله ذلك، ثم يقضي بعد ذلك لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيضا عندنا ما يتعلق بالأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، فيعاني بعض الناس مشاكل في القلب أو في الشرايين ويعطى قرصا صغيرا يضعه تحت لسانه، هل هذا يفطر؟ الجواب لا، فيجوز للصائم أن يضع القرص الصغير تحت لسانه ويذوب هذا القرص بحيث يمتص مباشرة ويحمل الدم هذا إلى القلب، فيساعد الإنسان في تجاوز الأزمات القلبية، ولذلك حكمه جائز لأنه لا يدخل منه شيء إلى الجوف بل يمتص عن طريق الأنف ثم يدخل إلى الشرايين، يدخل إلى الشرايين، فهذا مثل حكم مثل المضمضة مثلا اللي ذكرناها قبل قليل. من الأمور أيضا التي يسأل عنها كثير من الناس ما يتعلق بمنظار المعدة، بمنظار المعدة، فيحتاج بعض الناس لا سيما اللي يعانون قرحة في المعدة أو مشاكل في المعدة، فيطلب منهم الطبيب إجراء ما يسمى بمنظار المعدة، فهل هذا المنظار يفطر؟ الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول إذا كان هذا المنظار لا يعني يكون معه شيء من الأدوية ولا شيء من الأشياء التي ربما تسمى الأشياء الدهنية المغذية التي يضعها بعض الأطباء لتسهيل عملية دخول المنظار فلا يفطر، فدخول المنظار هذا الجهاز فقط وإخراجه للتصوير هذا لا يفطر. أما إذا كان مصحوبا بأشياء دهنية أو أشياء دهنية مغذية فإن هذا يفطر، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب، لأن أغلب الأطباء ما يمكن أن يدخل هذا المنظار إلا بوضع مثل هذه المواد الدهنية المغذية التي تسهل عملية إدخال المنظار، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. كذلك عندنا بعض الناس يسألون عن معالجة السن أثناء الصيام، خاصة وأن طبيب الأسنان أو طبيبة الأسنان يضعان المخدر الموضعي مثلا، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز للصائم أن يداوي ضرسه وسنه، يجوز له أن يحشو سنه وضرسه أو ضرسه يحشو ضرسه، يجوز للصائم أيضا أن يعني يقتلع الضرس مثلا، يأذن للطبيب اختلاع الضرس مثلا، أيضا يجوز التخدير الموضعي أثناء الصيام مثلا للمرضى الذين يعانون من آلام الأسنان، طبعا هذا إذا لم يتمكن من جعل المداواة في الليل، تعرفون يعني أغلب عيادات الأسنان في عليها زحام شديد، سواء الخاصة أو الحكومية عليها زحام شديد، فكون يعني دورك يأتي هذا مكسب لك. ولذلك بعض الناس يقول هذه فرصة لا أستطيع أن أؤجل، خاصة وهو يعاني، فما في بأس، ما في بأس أنه يتداوى في النهار حتى لو خدر تخديرا موضعيا، فهذا كله جائز، بشرط أن يعني يحذر من دخول شيء إلى فمه. تعلمون الآن الطبيب الأسنان يستخدم أحيانا بعض الأشياء التي فيها مواد سائلة مثل الماء أو مثل كذا، ويضعون يعني جهاز يشفط هذا الماء خارج الفم، فيتنبه الصائم لمثل هذا الأمر. ما يتعلق بقطرة الأذن، الأذن إخواني وأخواتي ليست منفذا إلى الجوف، ولذلك يجوز للصائم أن يأخذ غسل، يأخذ قطرة الأذن ويستعمل غسيل الأذن، يعني بعض الناس يحتاج، فيجوز حال الصيام، لا حرج عليه في ذلك. كذلك قطرة العين، قطرة العين الآن بعض الناس لديه جفاف في العين، والطبيب وصف له قطرات يستعملها لأجل المحافظة على عينه، فيجوز أن يستعملها الصائم، لا حرج. مثل الكحول للمرأة، حتى لو وجد طعمه في حلقه مثلا أو فمه يمج هذا الشيء، لأنه هذا ليس منفذ، العين والأذن ليس منفذا إلى الجوف، إنما الفم والأنف هما المنفذان إلى الجوف. ولذلك يجوز للصائم أن يستخدم وأن يستعمل قطرة الأذن، أو يستعمل غسيل الأذن كذلك، كذلك قطرة العين يجوز استعمالها. أيضا إخواني وأخواتي، من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس ما يتعلق بالغسيل الكلوي، عافانا الله وإياكم وعافى الله جميع مرضى المسلمين. طبعا الغسيل الكلوي له طريقتان، الطريقة الأولى ما يسمى بالكلية الصناعية، وهو جهاز يسحب الدم من البدن ويصفيه ثم يعيده إلى الجسم من جديد، حتى يخرج المواد الضارة والسموم التي بسبب عدم عمل الكلية العمل الصحيح. الثاني ما يسمى عن طريق الغشاء البريتواني، هذا الذي في البطن، هو مثل الأنبوب يوضع في منطقة السرة، وهذا أيضا يدخل فيه مواد، وهذه المواد أصلا مغذية تبقى في الجسم فترة ثم تخرج. الواقع بأن الطريقتين يفطران، ولذلك أنصح إخواني مرضى الكلى إن كان بالإمكان أن يؤخروا الغسيل في الليل فهذا حسن، إن لم يمكنهم لا يغسلوا في النهار، ولكن يقضوا هذه الأيام بعد ذلك، وأسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين. أيضا عندنا ما يسمى بالتحاميل، التحاميل عموما سواء كانت المهبلية أو الشرجية، هذه كلها لا تفطر، هذه كلها لا تفطر، ولذلك من احتاج إلى أخذ تحاميل سواء عن طريق القبل أو عن طريق الدبر للجنسين فهذه لا تفطر، ولذلك بعض الناس قد يعاني أمراض ويتشدد على نفسه، يتشدد على نفسه، ولذلك هذه لا تفطر في الراجح من قول أهل العلم. هناك من يذهب إلى أن التحاميل الشرجية تفطر لأنها تدخل إلى الأمعاء ولما تمتصها ثم تذهب بها إلى المعدة أو شيء من هذا القبيل، لكن الراجح بأن الدبر إدخال شيء فيه لا يفطر، ولله الحمد والمنة. لعلي أكتفي بهذا القدر، لأن هناك مجموعة كبيرة من المسائل والنوازل الفقهية المتعلقة بهذا الباب وفيما ذكر كفاية، وإن شاء الله في المجلس القادم أكمل الحديث حول مسائل وأحكام في الصيام. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.